بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 85 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب التعبير من هذا المختصر، ودرسنا اليوم يبدأ من الحديث 6 من أحاديث هذا المختصر، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا هو الجزء 4 من أجزاء شرح كتاب التعبير من مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي. ويقول البخاري رحمه الله ويسوق بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان، وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها يوما فأطعمته وجعلت تفري رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت له: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. هذا شك من أحد الرواة. قالت أم حرام: قالت: فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت رضي الله عنها. هذا حديث طويل يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة خالته أم حرام، أخت أم سليم. أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذه أختها أم حرام بنت ملحان. يقول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام، على خالته، وأم حرام خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. ذكر ذلك صديق حسن خان في شرحه لمختصر صحيح البخاري. وكانت، يقول أنس، وكانت تحت عبادة بن الصامت، زوجة لعبادة بن الصامت رضي الله عنه، فدخل عليها، أي النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فأطعمته، أعطته طعاما، وجعلت تفلي رأسه، تفتش شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم وتنظفه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في بيتها، ثم استيقظ وهو يضحك، رأى رؤيا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشاهد، لأن البخاري أتى بهذا الحديث هنا في كتاب التعبير، قال باب رؤيا النهار، قال البخاري رحمه الله، وأتى بهذا الحديث، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيت أم حرام في النهار ورأى الرؤيا. فالرؤى والأحلام ترى في نوم النهار أو في نوم الليل، أو في نوم الليل، والغالب أنها في نوم الليل كما دلت على ذلك الأدلة، وكذلك أيضا حال الناس على مر الأزمان. قالت فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها ثم استيقظ وهو يضحك، قالت كان يضحك صلى الله عليه وسلم بعد استيقاظه فرحا وسرورا، كان فرحا صلى الله عليه وسلم، كان مسرورا بعد استيقاظه من نومه، لأن رؤيا رأى رؤيا حسنة، رؤيا صالحة. قالت فقلت له، أم حرام تقول ما يضحكك يا رسول الله، ما هو السبب يا رسول الله أنت فرح مسرور تضحك، ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي، يعني في الرؤيا عرضوا علي غزاة في سبيل الله، مجاهدون في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر، يعني يغزون ويركبون البحر، يركبون ثبج، الثبج هو الوسط، وسط هذا البحر، هول هذا البحر، إذن يغزون في بلاد بعد البحر فيركبون البحر. قال صلى الله عليه وسلم وصفهم، قال ملوكا على الأسرة، ملوكا على الأسرة، قال بعض الشراح أي في الجنة، الله عز وجل يجازيهم على جهادهم في سبيل الله وعلى ركوبهم البحر للغزو في سبيل الله، أن يجعلهم ملوكا على الأسرة في الجنة أو مثل الملوك على الأسرة. قالت أم حرام فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، طلبت الخير رضي الله عنها، طلبت أن تكون من المجاهدين ممن يركبون ثبج البحر وينالون من الله عز وجل هذا الفضل العظيم ملوكا على الأسرة، ادعو الله يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا أن تكون منهم ممن يركب البحر غازيا في سبيل الله، والله عز وجل استجاب دعوته صلى الله عليه وسلم. ثم وضع رأسه، تقول أم حرام إذا نام مرة أخرى ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى، يعني رأى رؤيا ثانية، رأى من أمتي من يغزو في سبيل الله، قال الشراح أي في البر، في هذه المرة الثانية الرؤيا هم يغزون في البر، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه في منامه، رآهم صلى الله عليه وسلم رؤيا حسنة، رؤيا صالحة، لكن هؤلاء يركبون في البر. قالت أم حرام من حرصها ورغبتها في الخير رضي الله عنها، فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين، من الأولين الذين يركبون البحر. قال أنس فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان، لما غزا معاوية بن أبي سفيان وكان قائدا للجيش وكان أميرا على الشام في ذاك الوقت، كان أميرا على الشام في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، حصلت هذه الغزوة، حصل هذا الغزو، وهذه أول غزوة كانت إلى الروم، كانت إلى بلاد الروم، في خلافة عثمان رضي الله عنه تحت قيادة هذه الغزوة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان أميرا على الشام في خلافة عثمان رضي الله عنه. فركبت أم حرام معهم لتداوي الجرحى وتسقي المجاهدين وتعين في الجهاد، فصرعت عن دابتها، هذا بعد أن عادوا ورجعوا في الطريق، بعد أن غزوا ورجعوا إلى المدينة وهم في الطريق في غير قتال، صرعت عن دابتها أم حرام فماتت شهيدة رضي الله عنها، صرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت، ماتت، وقعت عن دابتها فماتت وهي مجاهدة في سبيل الله، وهي من المجاهدين في سبيل الله رضي الله عنها. هذه القصة، وهذه كتب بها البخاري رحمه الله في هذا المكان لبيان أن الرؤيا أيضا كما أنها تقع في الليل تقع أيضا في النهار. ومثل ما ذكرنا سابقا أن الحديث عن الرؤى وعن أحكام الرؤى مهم جدا، وخاصة في هذا الزمن الذي اختلط فيه الحق بالباطل، وتكلم في تفسير الرؤى والأحلام من هو غير أهل لها، ليس أهلا للتفسير وللتعبير، فأكثر المعبرين في زماننا في القنوات الفضائية وفي وسائل الإعلام ووسائل التواصل أكثرهم اختلط عندهم الحق بالباطل، أكثرهم أهل دنيا، نسأل الله العافية. لذلك ينبغي على المسلم أن يتعلم أحكام ومسائل الرؤى والضوابط الشرعية للرؤى والأحلام، هذا مهم جدا بسبب اختلاط الأمور، بسبب تصدر بعض الناس للتعبير وتفسير الرؤى من غير التزام بقواعد الشرع في تفسير الرؤى. ومما رغبنا في الإسراع في شرح كتاب التعبير من هذا المختصر قبل غيره من الكتب التي حواها هذا الكتاب صحيح البخاري رحمه الله، هناك أسباب شجعتنا على الإسراع في شرح كتاب التعبير من صحيح البخاري من هذا المختصر. من هذه الأسباب غلو البعض في تقدير الرؤيا ورفع الرؤيا فوق مكانتها، لأن من الناس من غلا في تقدير الرؤيا واعتبرها تشريعا، بل عارض هذه الرؤى بما شرع الله عز وجل، فحلل الحرام أو حرم الحلال بناء على رؤيا رآها، بناء على رؤيا رآها أو يدعي بها علم شيء من الغيب. فغلو البعض في تقدير الرؤى ورفعها فوق مكانتها هذا سبب من أسباب هرس المؤمنين المسلمين في أيامنا على تعلم أحكام الرؤى وضوابط الرؤى ومسائل الرؤى والأحلام. أيضا من أسباب التي رغبتنا في شرح هذا الكتاب قبل غيره، كتاب التعبير قبل غيره، استهانة بعضهم أيضا التفريط في شأن الرؤى فلا يراها شيئا بل يقلل من قيمتها، ويعتبر بعض الناس أن هذه الرؤى والأحلام كلام عجائز وخرافات وأساطير، وهذا تفريط. فهناك من غلا في تقدير الرؤيا، وهناك من استهان بها وفرط في شأنها، هذان سببان من أسباب الأسباب التي تحث المسلمين على تعلم أحكام ومسائل الرعى. أيضا شرحنا هذا كتاب التعبير لبيان المنهج الوسط، لا غلو ولا تفريط، فلا إفراط ولا تفريط. فالرؤى ليست وحيا وتشريعا وليست عبثا وتخليطا، بل من الرؤى ما هو حق ومنها ما هو باطل. كذلك أيضا نشرح هذا الكتاب لارتباط الرؤيا بواقع الناس. كثير من الناس ما يتحدث عن هذه الرؤى في مجالسهم وفي وسائل التواصل وفي اجتماعاتهم، خاصة النساء. لذلك لا بد من بيان وإيضاح مسائل وأحكام الرؤى والأحلام. أيضا هذه الرؤى هي ممهدة للوحي، كما قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. حديث في الصحيحين، حديث طويل. وجاء في الحديث أيضا الآخر، أول حديث في هذا المختصر مر معنا، قوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. إذن الرؤى ممهدة للوحي، جزء من الوحي، وإنما كانت الرؤى جزءا من الوحي والنبوة لأن فيها ما يعجز من هذه الرؤى، ما يمتنع كالطيران وقلب الأعيان والاطلاع على شيء من علم الغيب. ولا خلاف بين أهل العلم أن الرؤية الصادقة حق وأنها من الله، لا ينكرها إلا أهل الإلحاد وبعض المعتزلة ومقلديهم. قال الخطابي رحمه الله: قيل معناها أن الرؤية تجيء على موافقة النبوة. معنى الحديث الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة، قال الخطابي رحمه الله: قيل معناها أن الرؤيا تجيء على موافقة النبوة، لا أنها جزء باق من النبوة. وقيل المعنى أنها جزء من علم النبوة، لأن النبوة وإن انقطعت فعلمها باق. وعقب بقول مالك رحمه الله فيما حكاه ابن عبد البر أنه سئل: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ قال: أبي النبوة يلعب. ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة فلا يلعب بالنبوة. والجواب أنه لم يرد أنها نبوة باقية، وإنما أنها لما أشبهت النبوة من جهة الاطلاع على بعض الغيب لا ينبغي أن يتكلم فيها بغير علم. وقال ابن بطال رحمه الله: كون الرؤيا جزءا من أجزاء النبوة مما يستعظم، ولو كانت جزءا من ألف جزء فيقال إن لفظ النبوة مأخوذ من الإنباء وهو الإعلام لغة، فعلى هذا في المعنى أن الرؤيا خبر صادق من الله لا كذب فيها، كما أن معنى النبوة نبأ صادق من الله لا يجوز عليه الكذب، فشابهت الرؤيا النبوة في صدق الخبر. هذا الكلام ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد 12 363. وروى الترمذي وغيره أن أبا الدرداء رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما سألني أحد عنها غيرك، ما سألني أحد عنها غيرك منذ أن أنزلت، ما سألني أحد عنها غيرك منذ أنزلت. قال هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تورى له. هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تورى له. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 1854. إذن معرفة مسائل وأحكام الرؤى مهمة جدا لما ذكرنا من أسباب الحديث. الثاني في درسنا اليوم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي بعد حديث أنس السابق. وحديث أبي هريرة هو الحديث السابع من هذا المختصر، مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي في كتاب التعبير. وبوب البخاري رحمه الله على حديث أبي هريرة قال: باب القيد في النوم أو في المنام. قال: باب القيد في المنام. وساق بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. هكذا. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان، إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة. هنا انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يقول الراوي وهو محمد بن سيرين رحمه الله الإمام، قال: وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه: هذا من قول ابن سيرين، هذا من قول ابن سيرين، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. إذن والحافظ ابن حجر شرح هذا الحديث شرحا ونقل من أقوال أهل العلم في شرحه الكثير. ذاك نقرأ وننقل لكم ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. قال حافظ ابن حجر: وصوب ابن بطال أن المراد باقتراب الزمان، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. قال الحافظ: صوب ابن بطال أن المراد باقتراب الزمان انتهاء مدته إذا دنا قيام الساعة. قال: لما في الترمذي من طريق معمر عن أيوب في هذا الحديث: في آخر الزمان لم تكذب رؤيا المؤمن، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا في آخر الزمان. إذن هذا تفسير إذا اقترب الزمان، يعني في آخر الزمان إذا دنا قيام الساعة. قال بعد ذلك الحافظ ابن حجر: فعل هذا فالمعنى إذا اقتربت الساعة. وقبض أكثر أهل العلم ودرست معالم الديانة بالهرج والفتنة، فكان الناس على مثل الفترة محتاجين إلى مذكر ومجدد لما درس من الدين، كما كانت الأمم تذكر بالأنبياء. فلما كان نبينا خاتم الأنبياء وما بعده من الزمان يشبه زمن الفترة، عوضوا عن النبوة بالرؤية الصالحة الصادقة التي هي جزء من أجزاء النبوة الآتية بالبشارة والنذارة. هذا كلام الحافظ في شرحه لهذا الحديث. ثم قال: وقيل المراد بالاقتراب نقص الساعات والأيام والليالي، بإسراع مرورها، وذلك قرب قيام الساعة. ففي مسلم يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة. قيل يريد أن ذلك يكون من خروج المهدي عند بسط العدل وكثرة الأمن وبسط الخير والرزق، فإن ذلك الزمان يستقصر لاستلذاذه فتتقارب أطرافه. وأشار صلى الله عليه وسلم بقوله: لم تكد تكذب رؤيا المؤمن إلى غلبة الصدق على الرؤيا. لكن الراجح نفي الكذب عنها أصلا، لأن حرف النفي الداخل على كاد ينفي قرب حصوله، والنافي لقرب حصول الشيء أدل على نفيه نفسه، ويدل عليه قوله تعالى: إذا أخرج يده لم يكد يراها. قال الطيبي في شرح المشكاة، قاله طيبي، الكلام السابق ينقله الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم يقول الحافظ: قال القرطبي في المفهم المراد، والله تعالى أعلم، بآخر الزمان المذكور في هذا الحديث، زمان الطائفة الباقية مع عيسى بن مريم بعد قتله الدجال. وذكر مسلم في حديث ابن عمر ما نصه: فيبعث الله عيسى بن مريم فيمكث في الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير وإيمان إلا قبضته. الحديث. قال الحافظ: وكان أهل هذا الزمان أحسن هذه الأمة حالا بعد الصدر الأول، وأصدقهم أقوالا، فكانت رؤياهم لا تكذب. ومن ثم قال عقب هذا: وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. وإنما كان كذلك لأن من كثر صدقه تنور قلبه وقوي إدراكه، فانتقشت فيه المعاني على وجه الصحة. هنا فائدة مهمة يذكره الحافظ في شرحه لهذا الحديث، في شرحه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هنا: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. قال: وإنما كان كذلك لأن من كثر صدقه تنور قلبه وقوي إدراكه، فانتقشت فيه المعاني على وجه الصحة. وكذلك من كان غالب حاله الصدق في يقظته استصحب ذلك في نومه، فلا يرى إلا صدقا. وهذا بخلاف الكاذب والمخلط، فإنه يسود قلبه ويظلم، فلا يرى إلا تخليطا وأضغاثا. وقد يندر المنام أحيانا فيرى الصادق ما لا يصح، والكاذب ما يصح، ولكن الغالب الأكثر ما تقدم. وهذا يؤيد أن الرؤيا لا تكون من أجزاء النبوة إلا أن صدرت من مسلم صادق صالح. ومن ثم قيد ذلك بذلك في حديث رؤيا المسلم جزء، فإنه جاء مطلقا مقتصرا على المسلم فأخرج الكافر، وجاء مقيدا بالصالح تارة وبالصالحة الرؤيا الصالحة وبالحسنة وبالصادقة، فيحمل المطلق على المقيد، وهو الذي يناسب حاله أو يناسب حاله حال النبي صلى الله عليه وسلم، فيكرم بما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الاطلاع على شيء من الغيب. فأما الكافر والمنافق والكاذب والمخلط، وإن سرقت رؤياهم في بعض الأوقات، فإنها لا تكون من الوحي ولا من النبوة، إذ ليس كل من صدق في شيء ما يكون خبره ذلك نبوة، فقد يقول الكاهن كلمة حق ويحدث المنجم فيصيب، لكن كل ذلك على الندور والقلة. كلام مهم من الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم يقول: وقال ابن أبي جمرة:
معنى كون رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكذب أنها تقع غالبا على الوجه المرئي، لا تحتاج إلى تعبير، فلا يدخلها الكذب، بخلاف ما قبل ذلك فإنها قد يخفى تأويلها ويعبرها العابر فلا تقع كما قال، فيصدق دخول الكذب فيها بهذا الاعتبار. قال: والحكمة في اختصاص ذلك بآخر الزمان أن المؤمن في ذلك الوقت يكون غريبا، كما جاء في الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، أخرجه مسلم. فيقل أنيس المؤمن ومعينه في ذلك الوقت فيكرم بالرؤية الصادقة. قال الحافظ: قال: ويمكن أن يؤخذ من هذا سبب اختلاف الأحاديث في عدد أجزاء النبوة بالنسبة لرؤية المؤمن، فيقال كلما قرب الأمر وكانت الرؤية صدقا حمل على أقل عدد ورد، وعكسه وما بين ذلك. قال الحافظ في شرحه: وحاصل ما اجتمع من كلام في معنى قوله إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب أن المراد بآخر الزمان ثلاثة أقوال. هذه الخلاصة يجمعها الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر أقوالهم يلخصها في آخر شرحه لهذا الحديث. قال: حاصل ما اجتمع من كلامهم في معنى قوله إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب أن المراد بآخر الزمان ثلاثة أقوال. أحدها أن العلم بأمور الديانة لما ذهب غالبه بذهاب غالب أهله، تعذرت النبوة في هذه الأمة، عوضوا بالمرائي الصادقة ليجدد لهم ما قد درس من العلم. قال: والثاني من أقوال العلماء في معنى الحديث، قال: والثاني أن المؤمنين لما يقل عددهم ويغلب الكفر والجهل والفسق على الموجودين يؤنس المؤمن ويعان بالرؤية الصادقة إكراما له وتسلية. وعلى هذين القولين لا يختص ذلك بزمان معين، بل كلما قارب فراغ الدنيا وأخذ أمر الدين وأهله في الإضمحلال تكون رؤيا المؤمن الصادق أصدق. قال: والثالث أيضا من المراد بآخر الزمان، القول الثالث، قال: أن ذلك خاص بزمان عيسى بن مريم. قال الحافظ: وأولها أولاها، والله أعلم، رجح أول الأقوال، رجح الحافظ بن حجر أول الأقوال، وهو أن المراد بآخر الزمان أن العلم بأمور الديانة لما ذهب غالبه بذهاب غالب أهله، وتعذرت النبوة في هذه الأمة، عوضوا بالمرائي الصادقة ليجدد لهم ما قد درس من العلم. انتهى كلام الحافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث. الحديث الثالث في درسنا اليوم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة ينقل إليها. هذا الحديث أيضا فيه رؤيا من رؤى النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت، يعني في المنام، رؤيا صادقة. رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة، بمهيعة. هنا انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال بعد ذلك: فأولت أن وباء المدينة ينقل إليها. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما هنا وهي الجحفة، قال الحافظ ابن حجر: هي مدرجة من الراوي، هي تفسير لكلمة مهيعة. مهيعة اسم لهذه المدينة، هذه المنطقة، هذه القرية اسمها الجحفة واسمها مهيعة، وكان يسكنها اليهود في ذاك الوقت. فهذه رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، رأى امرأة سوداء، المرأة السوداء هذه حمى المدينة، وباء المدينة، كان في المدينة. إذا قدم الغريب إلى المدينة وأقام فيها أياما أصابته هذه الحمى، هذا وباء كان يصيب الناس في ذاك الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أن تنقل، أن ينقل الله عز وجل هذا الوباء وهذه الحمى إلى الجحفة، إلى مهيعة، مهيعة. فاستجاب الله له صلى الله عليه وسلم، ورأى هذه الرؤية الصالحة كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس، هذه الحمى، حمى المدينة، ثائرة الرأس يعني منتفشة، منتفشة شعر الرأس، انتشر شعر رأسها، خرجت من المدينة حتى قامت بما هي يعني. ذهبت هذه المرأة، هذه الحمى انتقلت من المدينة النبوية إلى مهيعة. قال أحد رواة الحديث وهي الجحفة تفسير لمهيعة. قال صلى الله عليه وسلم فأولت أن وباء المدينة ينقل إليها، وحصل ذلك، وحصل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه من رؤى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عبرها صلى الله عليه وسلم وفسرها. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.